الشخصية عند الإنسان فإن هذا يؤدي إلى الإصابة بمختلف الأمراض النفسية، ومن أخطر هذه الأمراض هو التعب النفسي. إننا كثيرا ما نسمع من بعض الشباب القول بأنهم متعبون نفسيا، أو تجد هناك من يقول لك مثلا أنا تعبان نفسيا. هذا ينطلق من عدة أسباب وله عدة علامات. قبل أن ندخل في ذلك نشير إلى الآية المباركة التي بدأنا بها البحث، وهي قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في مشقة في تعب. إذن الإنسان أيضا بما يواجه في هذه الحياة من مشاكل من مصاعب من ضغوط يؤدي به إلى التعب. ولقد خلقنا الإنسان في كبد، إذن الكبد هو تعبير عن المشقة عن التعب عن الجهد. ما هي علامات المتعب نفسيا؟ عادة الإنسان الذي يعاني من التعب النفسي تجد عنده علامات متعددة، من أبرزها ما يلي: العلامة الأولى انهيار الروح المعنوية لديه. عادة المتعب نفسيا تكون معنوياته ضعيفة بل منهارة، فلا يملك معنويات. وعندما يفقد الشاب المعنويات يفقد الروحية، يفقد الحماس، يفقد الإرادة التي يجب أن يتمتع بها الشباب. انهيار الروح المعنوية هذه علامة بارزة من علامات المتعب نفسيا. العلامة الثانية الخمول والضجر. المتعب نفسيا عادة ما يشعر بالخمول، هذا الخمول القاتل، الخمول الذي يؤدي به إلى الهروب من الواقع، إلى الهروب من القيام بواجباته ومسؤولياته، وأيضا من الضجر. يعاني المتعب نفسيا من الضجر، من السأم، من الملل، من التبرم، وهذا بذاته هذه الصفات تؤدي بالإنسان إلى النظرة السوداوية للحياة، وأيضا تجعله ينظر إلى الدنيا نظرة قاتمة، نظرة سوداء. فالضجر والكسل والخمول هذه من علامات أيضا البارزة عند الشاب المتعب نفسيا. العلامة الثالثة من علامات المتعب نفسيا عدم الرغبة في إنجاز الأعمال. غالبا ما يكون لدى المتعب نفسيا من الشباب عدم الرغبة في العمل وعدم الرغبة في إنجاز أي أعمال، فتراه دائما يتهرب من القيام بالعمل، يتهرب من القيام بمسؤولياته الواجبة عليه، بواجباته المهنية والعملية، بل لا يرغب في العمل أساسا. ولذلك نجد بعض الشباب ليست لديه الرغبة في العمل، شوف يذهب مثلا يعمل في الشركة الفلانية كم يوم ثم يفصل، يجلس في البيت فترة، ثم بعد فترة يبحث له عن عمل، إذا وجد عمل كم يوم أيضا ويفصل، ما عنده استعداد نفسي لمواصلة العمل. بينما الإنسان اللي ما يعاني من هذا المرض، مرض التعب النفسي، تراه دائما عنده الرغبة في العمل، عنده الصبر، عنده التحمل للاستمرار في العمل. أما المتعب نفسيا فعادة ليست لديه الرغبة للعمل. والعلامة الرابعة من علامات المتعب نفسيا النظرة السلبية للأمور، ينظر للحياة نظرة سلبية، نظرة تشاؤمية، لا يرى إلا الشر، لا يرى إلا الشيء القبيح، لا يرى إلا الشيء الأسود، لا يرى إلا الأمور القاتمة. هذا أيضا من علامات الإنسان المتعب نفسيا. إذن إذا أردت أن تعرف الشاب الذي يعاني من التعب النفسي، هذه هي العلامات. إذا توافرت هذه العلامات فهو يعاني من التعب النفسي، أما إذا لا لم تجد عنده هذه العلامات، إنسان يحب يعمل، ينظر للحياة نظرة تفاؤلية، عنده الروح معنوية عالية، هذا عادة عنده مناعة نفسية وعنده قوة نفسية ولا يعاني من أمراض التعب النفسي. أيها الشباب وأيتها الفتيات، إذا وجدتم في أنفسكم إحدى هذه العلامات أو كل هذه العلامات، كيف نعالج التعب النفسي؟ التعب النفسي له علاج. نشير إلى بعضها من واقع التجربة والمعايشة في الحياة ومع الشباب. النقطة الأولى معرفة أسباب التعب النفسي. أول خطوة للعلاج هو تشخيص الأسباب، أن نشخص أسباب المرض وهو التعب النفسي. هنا ما هي أسبابه؟ هل هو مثلا أسبابه الفشل في الحياة؟ هل أسبابه مثلا النقص في المعنويات؟ هل أسبابه عدم وجود المال؟ هل أسبابه مثلا التعثر في أمور الحياة وما شابه ذلك؟ أن نعرف ما هي الأسباب. إذا عرفنا الأسباب نستطيع أن نضع العلاج، نحدد السبب ثم نبحث له عن العلاج المناسب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي تغذية الروح بالمعنويات حتى نقضي على التعب النفسي ونقاوم هذا المرض. وربما لم يصل إلى حد المرض، أحيانا قد تكون هناك عوارض للمرض، ولكن الشاب أو هذه الفتاة ليست مصابة أو ليس مصابا بمرض التعب النفسي، وإنما هي عملية أعراض. علينا أن نغذي الروح بالمعنويات. تغذية الروح بالمعنويات أن الإنسان يجلس مع من، مع الشباب الذي عندهم معنويات. شوف بعض الشباب عنده روح العمل، عنده روح النشاط، عنده روح الفاعلية، عنده الانطلاق في الحياة. مجالسة مثل هؤلاء الشباب يشحن الإنسان بالمعنويات. أيضا حضور مجالس الذكر، المساجد، الحسينيات، أماكن العبادة، مشاهد الأئمة المعصومين عليهم السلام، هذه من المواقع التي تشع معنويات وطاقات تغذي الإنسان بالروح المعنوية، بالطاقة المعنوية. والشاب دائما بحاجة لطاقة معنوية تغذي روحه، لأنه دائما يواجه مشاكل، دائما يواجه عقبات، دائما هناك تحديات، دائما هناك مطبات في طريق النجاح. والحل هو تغذية الروح بالمعنويات. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، النظرة المتفائلة للحياة. الحياة ليست على نسق واحد وليست ثابتة، لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحرك. الدنيا متقلبة بأهلها من حال إلى حال، الدنيا متغيرة. ثم إن عليك أيها الشاب أن تنظر إلى الحياة من جميع أبعادها وجوانبها. كما هناك الشر يوجد الخير، كما هناك الظلام يوجد النور، كما هناك التشاؤم هناك التفاؤل. إذن علينا أن ننظر إلى الحياة نظرة متفائلة، أن ندع وراءنا القلق، وأن ندع وراءنا التشاؤم واليأس والقنوط والإحباط، وأن نبدأ حياة ملؤها الأمل، ملؤها التفاؤل. تفاؤلوا بالخير تجدوه، كما في الحكمة المشهورة. إذن التفاؤل بالخير يغذي الإنسان بالأمل. النقطة الرابعة لمعالجة التعب النفسي مجالسة الناجحين والعظماء والشباب المتحمسين. المجالسة مع الأصدقاء، دائما الشباب، كل شاب عنده أصدقاء، نوعية الأصدقاء لهم تأثير على الإنسان. من هنا يجب على الشاب، خصوصا إذا كان الإنسان محطم معنويا متعب نفسيا، أن يبحث له عن شباب ناجحين، عن شباب متحمسين، عن شباب عندهم طاقة، عندهم حيوية، عندهم نشاط، عندهم فاعلية، لأن هذا سينعكس إيجابيا على الشاب المتعب وسيساعده كثيرا على الانطلاق في رحاب النجاح. إذن علينا أن ننظر للحياة من جميع الأبعاد والجوانب، وأن لا نبقى أسرى للتعب، لأن الشعور بالتعب يولد المزيد من التعب. التعب نستطيع أن نتغلب عليه بقوة الروح. إذا الشاب عنده روح قوية، عنده معنويات عالية، يستطيع أن يتغلب على التعب. إذن أيها الشباب، تغلبوا على تعبكم، قاوموا هذا التعب وابدأوا حياة جديدة. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعمل والنشاط والفاعلية، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. نسألكم الدعاء.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله Oh.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، من الأدعية التي أمر بتلاوتها يوميا في شهر رجب الدعاء التالي المروي عن مولانا زين العابدين عليه السلام، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيق. اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، إنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، إنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار. ربنا تب علينا واعفو عما جانينا، بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار، واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار. يا جبار يا غفار
يا مولانا يا ستار بالنبي الهادي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله وبالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، من الآن إلى يوم لقاء الله. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من هذا البرنامج.
أيها الطيبون المنقوعون بحب علي بن أبي طالب سيد الكلام، منذ الحلقة الماضية بدأنا الحديث حول حقوق الإنسان في منهاج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي هو منهاج الإسلام الخالد، وتحدثنا حول حق الحياة الذي هو أساس سائر الحقوق. وفي هذه الحلقة حديث بحق آخر للإنسان، إنه حق الحرية.
نعم، إن الحرية من أساسيات حقوق الإنسان، والحرية هي أن يكون الفرد مالكا لإرادته واختياره ومصيره، وإنه ليس لأحد أن يسلب منه هذه الإرادة أو يهيمن على كيانه نفسيا وماديا. وإذا كان الميثاق العالمي لحقوق الإنسان قد أشار إلى هذا الحق، أي حق الحرية، فإن الإسلام وقبل 14 قرنا أشار إليه وأكد عليه.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، لكن الحرية التي تحدد معالمها المواثيق الدولية والشرائع السماوية ليست مطلقة العنان، بل هي مؤطرة بأطر صحيحة تسير بها في الاتجاه الصحيح. إن الحرية في أي حال من الأحوال لا تعني التحلل أو التهتك وممارسة الرذائل بعد خلع رداء الفضائل، وحرية أي إنسان لا ينبغي أن تتضارب مع حرية إنسان آخر، ولنعم ما قيل: تنتهي حريتك حينما تبدأ حرية الآخرين.
إن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أبدى احتراما بالغا لحرية الإنسان، وتجلى ذلك في كلامه وسلوكه المباركين. ولو راجعنا التاريخ لرأينا أن علي عليه السلام وخلال فترة حكمه ساوى في الحقوق والأعطيات بين كل المواطنين، وحتى الذين كانوا في صف المعارضة نالوا حريتهم وسائر حقوقهم كسائر الناس. ويروي لنا التاريخ أن رجلا سب علي عليه السلام وتطاول عليه ذات يوم وهو يخطب الناس، فأراد أصحابه معاقبة الرجل، بيد أن مولانا عليه السلام بخلقه الرفيع نهاهم عما أرادوا.
أنتم معنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حضرات المستمعين الأفاضل، ضمن برنامج منار العقول في النهج العلوي. أيها الأفاضل، بعد واقعة صفين وقبول التحكيم الذي كان حيلة أموية لمواجهة الهزيمة قبال جيش الإمام علي عليه السلام، ظهر حزب الخوارج. والخوارج هم الذين رضوا بالتحكيم أولا، ولما اتضحت خدعته كفروا علي عليه السلام، على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه تعامل بالحسنى مع الخوارج، حيث إنه أوصى أصحابه برعاية الأمور التالية بالنسبة للخوارج:
أولا، عدم منعهم من دخول مساجد المسلمين لأداء الصلاة وسائر الفرائض. ثانيا، إعطاؤهم من الغنائم مثل سائر الناس. ثالثا، عدم شن الحرب عليهم إن لم يبدأوا هم بها.
إن إقامة العدل والمساواة سمة بارزة جدا في حكومة الإمام علي عليه السلام، إنه كان يقسم بيت المال بالسوية بين الناس ولم يؤثر فئة على أخرى، وأثر عنه عليه السلام قوله: إذا كان المال لي لسويت بينهم، أي بين الناس، فكيف والمال مال الله؟
واعترض على الإمام سهل بن حنيف وقال: كيف تعطي غلام الذي أطلقته اليوم ما أعطيتني؟ فأعلمه الإمام أن الناس في الإسلام سواسية كأسنان المشط، وأنه لا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى.
والحقيقة حضرات المستمعين الأفاضل، إن منهج علي عليه السلام هو منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم غنائم الحرب بالسوية بين الناس ولا يؤثر أحدا على آخر.
نعم، إن احترام أهل الذمة وحقوقهم كان مشهودا في حكومة علي عليه السلام. وفي عهده للأشتر قال: الناس صنفان، فإما أخ لك في الدين أو شبيه لك في الخلق.
نعم حضرات المسلمين الأفاضل، ويروي لنا التاريخ أن درع الإمام علي عليه السلام ضاعت منه في صفين، وكان أن وجدها عند مسيحي أو يهودي فطالبه بها، لكن الذمي رفض تسليمها مدعيا أنها له. وأقام علي عليه السلام وهو خليفة المسلمين دعوى قضائية، وحضر والذمي عند القاضي، فطلب القاضي من علي عليه السلام أن يقيم البينة على ادعائه، فلم تكن له بينة مع أنه قال: إنني لم أبع ولم أهب. وحيث إنه عليه السلام لم يقم البينة، حكم القاضي بالدرع للذمي. عندها أظهر الذمي الحقيقة وقال: يا أبا الحسن، الدرع درعك وهي ليست لي.
نعم مستمعينا، من الناحية القانونية فإن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا المفهوم ورد في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. وبهذا الصدد يقول علي عليه السلام في الكتاب 53 من كتب نهج البلاغة: ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك، ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم، ولا يتمادى في الزلة، ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم، وأصبرهم على تكشف الأمور.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج منار العقول في النهج العلوي، سبرنا فيها أغوار الحديث عن مديات بلاغة علي عليه السلام وإشاراته البليغة في الحكم والتوحيد والمفاهيم العامة.
تحية لكم طيبة، نلتقيكم في لقاء آخر جديد.
الله قدس أشهرا بالنور والإيمان، رجب وشعبان بها التبريك مع رمضان.
الله قدس أشهرا بالنور والإيمان، رجب وشعبان بها التبريك مع رمضان.
هي أفضل الشهور مزدانة بالنور بالصوم والصلاة ودعوة الغفران.
الله قدس أشهرا بالنور والإيمان، رجب وشعبان
رجب بكعبة مكة بالفجر أنورا، شق الجدار مهللا لأم حيدرا.
شعبان قد تلا وفيه وعد الله،
بنصفه هل القمر
بقائم الزمان.
بالهدي والقرآن أبوابها قد فتحت بالنور في رمضان.
لعيده السرور ومبسم الزهور،
ونلبس ثوب الضياء
هدية الرحمن.
الله قدس أشهرا بالنور والإيمان، رجب وشعبان بها التبريك مع رمضان.
الله قدس أشهرا بالنور والإيمان، رجب وشعبان بها التبريك مع رمضان.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
ترك الذنب أهون من طلب التوبة. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، أهلا بكم في برنامج نور وبلاغة. قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعطنا ما تحب، واجعله لنا قوة فيما تحب يا أرحم الراحمين. هذه الفقرة من النصوص المتسمة بالعمق وبالطرافة دلاليا وبلاغيا. وأما دلاليا فتعني السؤال من الله تعالى بأن يعطينا ما يحب، وهو عطاء يظل مرشحا بعدة دلالات، منها أن نستلهم من العبارة كل ما هو من الوجوب أو الندب من الأعمال، ومنها أن نستلهم من العبارة كل ما يحبه الله تعالى حتى ولو كان على سبيل المثال على غير ما يحب العبد، تبعا لقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والمهم عزيزي المستمع هو أن الله تعالى هو العالم بمصلحة عبده، سواء أكان ذلك مقترنا بما يحب العبد أو غير ذلك، وهذا هو منتهى الثقة برحمته تعالى كما هو واضح. وهذه العبارة تجسد الشق الأول من فقرة السؤال. وأما الشق الثاني عزيزي المستمع فيقول: واجعله لنا قوة فيما تحب، ترى ماذا نستلهم منها؟ الجواب: إذا عدنا إلى المثال الذي قدمناه وهو أن يعطينا تعالى ما يحب حتى لو كنا كارهين، حينئذ نفهم دلالة ما تقوله العبارة واجعله لنا قوة فيما تحب، أي اجعل ما تحبه أنت ونكرهه مثلا والعياذ بالله ذا قابلية على ما تحبه أنت، أي اجعلنا نحبه أيضا، بل اجعله أكثر محبة منا حيال ما تحبه أنت. وهذا هو منتهى الطرافة والعمق بلاغيا على نحو ما نوضحه الآن. من البين يا عزيزي المستمع أن جمالية النص لا تنحصر في أقسامه بالعنصر الصوري أو الإيقاعي مثلا، بل إن النكات الفنية من التنوع بحيث تسد مسد الصياغة الصورية والإيقاعية. ومن ما نلحظه في عبارة واجعله لنا قوة فيما تحب، كيف ذلك؟ لنفترض أن أحد السائلين سأل الله تعالى أن يوسع في رزقه، ولكن الله تعالى يعلم بأن الفقر وليس الغنى في مصلحة ذلك السائل. حينئذ بما أن السائل يحب الغنى ويكره الفقر، حينئذ فإن الأدب الإسلامي يفرض على السائل أن يحب الفقر ويكره الغنى. وهذا ما تكفلت العبارة به حينما قالت الزهراء سلام الله عليها: واجعله، أي ما تحبه يا رب، وما قد لا نحبه نحن، ولكن علمنا بأن المصلحة هي ما يحب الله تعالى، اجعل ذلك قوة، أي طاقة أو دافعا أو حاجة أو تطلعا له قابلية الحب لما يحب الله تعالى وليس لما يحب العبد. إذن البلاغة هنا تتمثل في جملة خطوط، منها التقابل بين ما يحب الله تعالى وما يحب العبد وقد يكونان ضدين، ثم التقابل بين ما يحبه تعالى وبين ما هو المصدر أو الطاقة أو القابلية لدينا من خلال جعل ما يحبه الله تعالى دافعا إلى أن نحبه أيضا، وبذلك تحقيق رضانا نحن عباد الله تعالى برضاه تعالى، أي نحب ما يحب الله تعالى وهو المطلوب. مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة، نسأله تعالى أن يوفقنا إلى طاعته إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعطنا ما تحب، واجعله لنا قوة فيما تحب، يا أرحم الراحمين. دمتم سالمين وفي أمان الله.
ما تنسي خيبر، لا والله يا حيدر، لا والله يا حيدر، ما تنسي خيبر.
يا لطبعك أطباع الذهب، يا المعدنك جوهر، كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر.
ما تنسي خيبر، لا والله يا حيدر، لا والله يا حيدر، ما
طبعك اطباع الذهب، يا المعدن الجوهر، كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد اكثر.
يا طبعك اطباع الذهب، يا المعدن الجوهر، كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد اكثر.
ما تنسي خيبر. يا بن حسن من تصهر النار، يكثر صفاء ويرتفع وتزيد الأسعار، وانت دخلت نار الحرب يا حامي الجار، كل ما يهيجون اللهب تصمد يا كرار. يا أصبك المعدن، يا قيمتك أثمن، يا قيمتك أثمن، يا أصفك المعدن، كل شي سعر به وثمن، وانت لما تتسعر، كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر. ما تنسي خيبر،
ما تنسي خيبر، لا والله يا حيدر، لا والله يا حيدر، ما تنسي خيبر.
يا لطبعك أطباع الذهب، يا المعدنك جوهر، كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر.
يا طبعك أطباع الذهب، يا معدنك جوهر، كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر.
ما تنسي خيبر. قالوا على الدر والذهب والواد متراب، هاي الذهب هو المدح يا داحي الباب، كل درة تخضع للسعر تخضع للحساب، وانت اللي ما يحدك ثمن يا در للباب، سعر العرش سعرك وبهالقدر قدرك، وبهالقدر قدرك سعر العرش سعرك، كل ما نضالع سيرتك يتوضح المصدر، كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر. ما تنسي خيبر،
ما تنسي خيبر، لا والله يا حيدر، لا والله.